الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. هذه المرتبة، مرتبة الإحسان، هي أعلى منازل المتقين، ولهذا قال الله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فهي أعلى المراتب. والمراد أنهم أحسنوا عبادتهم أولا بالإتيان بالعبادة على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم إنهم أخلصوا لله وبلغوا في الإخلاص منتهى، بلغوا في الإخلاص منتهى، حتى وصلوا إلى المستوى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والمراد من هذا أن يزداد شوق الإنسان للعبادة ويطمئن إليها، ويعظم في قلبه حب الله عز وجل، ويستحضر عظمة الله وقدرة الله وغير ذلك من المعاني، مع ما في قلبه من الخوف من الله ورجاء رحمته وخوف عذابه، فيحصل في قلبه شوق وتعظيم لله كأنه ماثل بين يدي الله. وليس المراد أن يتخيل في ذهنه صورة على أنها لله، كأنك تراه، إذن يتخيل الله على شكل كذا، الله على شكل كذا، كل هذا من وساوس الشيطان. كل شيء تقدره من هذا التقدير فهو باطل، لأن هذه الوساوس والهواجس أولا مخلوقة، والله عز وجل هو الخالق سبحانه، هذه مخلوقة في ذهنك. الأمر الثاني أنك ما رأيت الله أصلا، فكيف تتخيل صورة وأنت لم تره أصلا؟ فلهذا ليس هذا هو المراد، إنما تشعر وكأنك واقف بين يدي الله جل وعلا، وكأن للتشبيه، يعني مثلما لو كنت ترى الله، والواقع أنك لا تراه، لكن كن على هذا المستوى. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي إذا كنت لم تستطع أن تصل إلى هذا المستوى فاعبد الله مع علمك أنه يراك، مع علمك أنه يراك. ويعبر بعض أهل العلم ومنهم ابن عثيمين عليه رحمة الله بالمرتبة الأولى، يعبر عنها بأنها عبادة الطلب، أي أنك مقبل على الله. والثانية عبادة الهرب، أي أن الله عز وجل هو الذي يراك وأنت خائف منه. وكلا المرتبتين مرتبة الإحسان، لكن يبقى أن الواقع والله أعلم أن المرتبتين كلاهما في أعلى المراتب، لأن الله عز وجل قال: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فهو يعبد الله والله يراه، فجاء بالمرتبة الثانية في شأن عبادة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي أن تسجد وتركع والله يراك. فهذه هي المرتبة الثانية فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أعلى المراتب. وعلى كل حال يحصل أن تكون الأمور مرتبة هكذا، أن تكون الأولى لها مرتبة والثانية مرتبة، وأيضا إلى جانب هذا أن أصحاب المرتبة الأولى أيضا يراهم الله عز وجل، فالمرتبتان حاصلة لهم. كيف ذلك؟ انتبه، الذي يعبد الله كأنه يراه حاصل له تلقائيا أنه يعبد الله بأن الله هو الذي يراه، فيحصل له المرتبتين. يقول أنا أعبد الله كأنني أراه وأنا أعلم أنه يراني، فتحققت له المرتبتان. لكن يوجد من الناس من يعبد الله بعلمه أن الله يراه لكن لم يصل إلى مستوى الاستحضار واليقين أن يعبد الله كأنه يرى الله، فهذا في مرتبة أنزل من الأولى، مع أن كليهما في مرتبة الإحسان. كيف نعرف أن كلا المرتبتين مرتبة الإحسان؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرح الإحسان بالمرتبتين. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرح الإحسان بالمرتبتين، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا هو الإحسان، فكلاهما في مراتب الإحسان. قال والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه المعية معية خاصة، ليست معية العلم والإحاطة. أما من حيث العلم والإحاطة فالله عز وجل مع جميع خلقه بعلمه سبحانه وتعالى. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فهذه معية العلم. أما المعية الخاصة التي ذكرها الله هنا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فهذه معية عناية ومعية حفظ ومعية تأييد ونصر، فهو معهم بحفظه ونصره وتأييده ورعايته سبحانه وتعالى. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إصلاح الشأن كله معناه أنك في عناية الله عز وجل، في عناية الله يعينك ويكون في إصلاح شأنك فيما لا يخطر لك ببال، فيما لا يخطر لك ببال، فتشعر أنك مرت بك لحظات كنت تريد أن تفعل شيئا أو تترك شيئا ويأبى الله إلا أن يحصل خلاف ما تريد، ثم يظهر لك بعد أن المصلحة فيما اختاره الله لك. فهذا من معاني قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اصلح لي شأني كله، فيصلح الله شأنك. فهذه هي المعية التي اختص الله بها عباده المتقين والمحسنين، جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم. وقوله وتوكل على العزيز الرحيم، أي سلم أمرك له، فهو العزيز الذي لا يرام جنابه، وهو العزيز الذي يعز عباده المؤمنين، وهو الرحيم بهم سبحانه وتعالى. فأعزهم الله رحمة بهم، رحمة بهم وحفظا لهم، فالله يأمره أن يتوكل عليه ويذكره بعزة الله وبرحمته، فسيعزك العزيز وسيرحمك الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. يراه في جميع أحواله، ولكن خص هاتين المسألتين حال العبادة لمزيد عناية به، وأن الله عز وجل لا يخفى عليه عمله الصالح. وتقلبك في الساجدين، يراك حين قيامك في الصلاة، صلاة الفرائض أو النوافل وقيام الليل والضحى وغير ذلك، وتقلبك في الساجدين، أي أنك تسجد وتركع وتؤدي عبادة الله، إنه هو السميع الذي لا يخفى عليه شيء من المسموعات، العليم بجميع أحوال الناس. وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. أراد المؤلف عليه رحمة الله أن يستدل بالآية الأولى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بالمعنى الأول أن تعبد الله كأنك تراه، وأراد بالآيتين الاستدلال على قوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل والأدلة على سعة علم الله عز وجل كثيرة جدا. قال: والدليل من السنة على أركان الإسلام أو على مراتب الإسلام الدين، على مراتب الدين الثلاثة. والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. يعني يقول المسألة غريبة، ما دمنا لا نعرفه فحقه أن يكون مسافرا وسخ الثياب شعث الرأس، هذا شأن المسافر. أما وهو شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر فكان حقه أن نعرفه من حارة من حارات المدينة، لكن لا نعرفه ولا يظهر عليه آثار السفر. فاستغرب من هذا الرجل من يكون ومن أين أتى. قال: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. أدب من آداب طلب العلم، حسن الجلوس، حسن الجلوس أمام المعلم. نعم. وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب ولا يدري من هو، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. يعني أن السؤال سؤال معلم لا سؤال تلميذ لا يدري ما الجواب. كيف تصدقه وأنت تسأله؟ معناه أنك تعرف الجواب، معناه أنك تعرف الجواب. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها. فسر هذا بتفاسير عدة من جملتها انتشار العقوق، وأن ابن المرأة يتحكم فيها وكأنه سيد لها. قال: وأنثر الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. يعني الحفاة الذين ليس لهم أنعلة، العراة الذين قلت ثيابهم وما عليهم إلا رقاع ممزقة أو نحو ذلك. رعاء الشاء أي أصحاب غنم، فقراء ما عندهم إلا بيوت الشعر ونحو ذلك. أصبح الواحد منهم يتطاول في البنيان، أصبح عنده القصر المتعدد الأدوار بعد أن كان فقيرا ليس له مال. قال: فمضى فلبثنا مليا. فقال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فعندما علمهم دينهم، ما هو الدين؟ الإسلام والإيمان والإحسان. فعلمه الدين، فليس الدين الإسلام فقط، الإسلام والإيمان والإحسان. قد يقول شخص: ديني الإسلام، ويسكت. أي دين الإسلام الذي منه الإيمان والإحسان، كما قال نبي الله يوسف: نعم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ليس المراد لا تتوفني على الإيمان ولا على الإحسان، ما أراد هذا، هو يريد أن يتوفاه الله وهو في أعلى المراتب. فهو يعني هنا الإسلام المتضمن للإيمان والمتضمن للإحسان. نعم، فبهذا انتهينا من الأصل الثاني وندخل في الأصل الثالث. قال: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. بالنسبة للأمور التي تتعلق بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وينبغي معرفتها، منها ما هو واجب المعرفة ومنها ما هو مستحب وليس بواجب. لو قال شخص من بلدان انتشر فيها الجهل نبي محمد، محمد بن من؟ يقول: لا أدري، أنا أؤمن أن محمد رسول الله، كفاه هذا، كفاه. فمعرفة نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، هذا ليس بلازم، يعني ليس بواجب. يقول: قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم يجيب ولا يعرف من هو، فأشكل علي قوله عليه الصلاة والسلام: المسؤول عنه بأعلم من السائل. هذا يؤكد أنه لا، يعني أنت أيها السائل تسأل ولا تدري، وأنا لا أدري أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه ليس هناك أحد يعلم متى الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. وجاء في لفظ آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كلام معناه: ما جاءني جبريل في صفة مجهولة أشد من هذا. جاء في لفظ آخر لا أستحضره الآن لكن موجود. نعود إلى ما نحن فيه. الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا ورسولا. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة. هذا نسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وقريش من العرب. العرب من عند نبي الله إسماعيل، فمن دونه إلينا يسمون العرب المستعربة، ومن قبله يسمون العرب العاربة. والعرب العاربة تنقسم إلى قسمين: عرب بائدة وهم عاد وثمود وربما نوح أيضا، فهؤلاء بادوا وانتهوا، والعرب العاربة من بعدهم. والعرب المستعربة الذين كانوا أعاجم ودخلت عليهم اللغة العربية وتلجلجت أسماؤهم بها، مع أن نبي الله إسماعيل أخذ العربية من جرهم، إلا أنه صار أفصح منهم بموهبة من الله جل وعلا. نعم، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، هذه الفترة التي هي عمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنقسم إلى قسمين: ما قبل البعثة وما بعد البعثة. وما بعد البعثة ينقسم إلى قسمين: ما قبل الهجرة وما بعد الهجرة. فعمره 63 سنة، ولد عام الفيل، وتعمر 40 سنة ثم بعث نبيا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم ما كفى إلى أن صار عمره 53، وانتقل إلى مهاجره إلى المدينة. فهذه أقسام عمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتعتبر الفترة الزمنية التي هي فترة النبوة 23 سنة، تعتبر أفضل سنوات الدنيا منذ أن خلق الله الأرض إلى قيام الساعة، لأنها السنوات التي بعث فيها أفضل رسول، والتي نزل فيها أعظم الكتب، والتي خرجت فيها خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهذه الفترة النبوية التي هي أيام بعثته 23 سنة هي أفضل سنوات الدنيا. ولهذا مدحها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. وقال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، أي أما عصره فعصر الوفاق والمحبة والوئام والأخوة. هكذا عاش الصحابة رضي الله عنهم غاية في المحبة والأخوة، ضربوا أروع الأمثال في المحبة والأخوة والتناصر، يناصرون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، متآخين فيما بينهم، باذلون للنفس والنفيس. وكما ذكر ابن مسعود أن الله عز وجل اطلع إلى بني آدم فعلم أن الصحابة أفضلهم قلوبا فاختارهم لصحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. فعلم ما في قلوبهم من ماذا؟ من الخير. علم ما في قلوبهم من الخير، فرضي الله عز وجل عنهم وحقق رضاه عنهم باللام الموطئة للقسم، أي والله لقد رضي الله، وأكد ذلك بقد التي هي للتحقيق، وأكد رضاه عنهم بالفعل الماضي الذي يدل على أن الأمر قد تحقق. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين آمنوا من الذين أنفقوا من بعد وآمنوا، نعم، الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وقال محمد رسول الله: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. هذا المثل الأول في التوراة، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ثم قال: ومثلهم في الإنجيل، هذا المثل الثاني في الإنجيل، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. عندنا بلد زراعية، نعرف الذرة والشام كيف عندما تطلع الشجرة ثم تخرج العروق حتى تأتي عروق تخرج من الشجرة حتى تنغرز في الأرض من جميع الجهات، هذه تحافظ عليها من الرياح. فالصحابة بهذه المثابة كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، يعني الذي يغتار من الصحابة هم الكفار ليس المسلمون، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. المراد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاش مع أصحابه رضي الله عنهم هذه الفترة الزمنية 23 سنة، ثم توفي وهو عنهم راض، وحمل رسالته من بعده الصحابة الكرام رضي الله عنهم وبلغوها إلى من بعدهم عصرا بعد عصر. قال: بعثه الله نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. نبئ بإقرأ أي أنه نزل عليه جبريل فقال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق. معروف الحديث أنه كرر عليه 3 مرات فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي صار نبيا بهذا المستوى، بهذا الذي نزل عليه بالآيات التي نزلت عليه في غار حراء، ودعا من دعا من أصحابه الذين أسلموا كأبي بكر وعلي وخديجة وورقة بن نوفل، أسلم من نفسه فرضي الله عنهم. ثم ما هي إلا أيام وحصل خلاف من أول الناس إسلاما. لا يشكل عليك في هذا، إنما هي ساعات تقريبا في شأن هؤلاء الثلاثة، علي وأبي بكر وعائشة، أعني خديجة. أما خديجة فمعلوم أنها هي التي حملته إلى ورقة بن نوفل، ثم أبو بكر وعلي. لعل الوقت ساعات، فما هناك شيء، هم خيرة هذه الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم. والمهم أنه بعد ذلك جاءه التكليف بالرسالة، أعني بأن صار رسولا. قم فأنذر، أي بلغ الرسالة التي كلفت بها، قم فأنذر، كما ستأتي الآية. قال وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة. بلده مكة، وما كان يريد أن يخرج منها، ولكنه أخرج بغير إرادته، وكانت أحب أرض الله إليه، وكان في خروجه الخير. فما أسلم أهل مكة إلا وقد انتشر الإسلام في الجزيرة واليمن وأنحاء الجزيرة العربية، نشر الله الإسلام في ذلك العصر. قال بعثه الله بالنذارة عن الشرك، بعثه الله بالنذارة عن الشرك، أي يحذر من الشرك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث وحول الكعبة 360 صنما، هذا غير الأصنام المنتشرة في البلدان الأخرى. نعم، فحذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأصنام، وحذر من الشرك، وبلغ الناس، وصنف لهم الكلام ونوعه، وأنزل الله عز وجل عليه الآيات القرآنية التي تبين للناس خطر الشرك وأنه باطل، ويبين حال الأصنام ونحو ذلك. المهم دعاهم إلى كلمة التوحيد، وينذرهم ويحذرهم من الشرك بالله جل وعلا. وما ظنك بقوم لا يعلمون مما قال لهم شيئا، إنما جاءهم بشيء طارئ عليهم. نعم، ما كانوا يعلمون به، فاستغربوا ذلك واستنكروه وعادوه، وتبين لهم بعد ذلك الحق واستمروا على العناد. يعني تبين لهم أن هذه أصنام باطلة. ماذا يعني حجر؟ حجر لا يغني عنك شيئا، صنعته أنت، ماذا تفعل بهذا الحجر وماذا يفعل لك؟ المهم أنه بذل جهده وصبر، وأوذي أصحابه وصبروا رضي الله عنهم وأرضاهم. قال ويدعو إلى التوحيد، وكان يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يعني أن في التوحيد الفلاح، فآمن من آمن وكفر من كفر، ومات من مات على الشرك، وقتل من قتل في المعارك على الشرك، وعاش من عاش إلى أن فتحت مكة، فأسلموا عن آخرهم رجالا ونساء وأطفالا، لم يبق في مكة مشرك. نعم، قال والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر، يعني المتلحف والمتزمل. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين رجع إلى خديجة من غار حراء قال زملوني. وقوله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا ليس لها تعلق بقضية بداية الوحي. هاتيك بعد ما الله أعلم كم من الوقت، سنة، سنتين، ثلاثة، الله أعلم، إنما أمره الله فيها بأن يقوم الليل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا قضية أخرى. فالذي التي تتعلق بالرسالة وأنه أرسل يا أيها المدثر، فالرسول قال زملوني، والله عز وجل حكاها بمعناها أو ذكرها بمعناها، فقال يا أيها المدثر. وهو تدثر مما أصابه من الرعب والخوف حين رأى جبريل، فهو موقف ما ألفه. ثم بعد ذلك اشتاق إلى لقياه بعد ذلك. يا أيها المدثر قم فأنذر، أنذر الناس وحذرهم من الشرك بالله جل وعلا، وربك فكبر، كبره باللفظ وكبره عظمه، عظم الله عز وجل، وبين للناس خطر الشرك، وبين للناس عظمة التوحيد، وبين للناس أنه لا يجوز أن يتخذوا من دون الله أندادا وشركاء يعبدونهم من دون الله جل وعلا، بين لهم ذلك وعظم الله عز وجل. وثيابك فطهر، والمراد هنا القلب، طهر قلبك وطهر نفسك ولسانك من المعاصي والآثام، وهو أمر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعيد عن الآثام والمعاصي في الجاهلية والإسلام. نعم، فما علم أنه شرب الخمر كما يشربه شبان قريش، مع أنه لم يكن في ذلك الآن حراما، وإنما كان يعتبر مما يذهب العقول، فلا يليق بالرجل العاقل أن يتناول ما يذهب عقله، وهكذا ما عرف بينهم بالكذب ولا بالغش ولا الخديعة ولا الزنا ولا الفجور، ما بل كان يعتبر أنبل شبان قريش، وكانوا يقولون له الصادق الأمين، كانوا يسمونه الصادق الأمين، مشهور عندهم بالصدق والأمانة عليه الصلاة والسلام. والرجز فاهجر، أي الشرك والأصنام اهجرها، ولا تمنن تستكثر، أي لا تمن على أحد أعطيته شيئا لتستكثر أمام الناس بأنك كريم ونحو ذلك. ولربك فاصبر، أي في تبليغ الرسالة. قال ومعنى قم فأنذر، ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. وربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد. وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك من الشرك. والرجز فاهجر، الرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطوف مع زيد بن حارثة قبل البعثة، فزيد بن حارثة استلم صنما من الأصنام مسحه بيده، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لا تفعل، فطافوا الشوط الثاني، فحين وصلوا إلى ذلك الصنم مسحه زيد بن حارثة، قال ألم أنهك أو ألم تنهى؟ فنهاه عن الشرك والتمسح بالصنم قبل أن يبعث نبيا عليه الصلاة والسلام، فما ازداد بنبوته إلا هجرا للأصنام وتلك الآلهة. لكنه كان في مكة مستضعفا، فما استطاع تحطيمها إلا يوم الفتح، فحين فتحت مكة أخذ الرمح والحربة بيده ويدق في وجوه الأصنام، جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، يدق في وجهها وتسقط عليه الصلاة والسلام، أسقطها وتحطمت تلك الأصنام من قلوب الناس وتحطمت هي نفسها. قال أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين. فرض الله عز وجل على نبيه الصلوات 5 في السماء، بقية شرائع الدين كلها فرضت في الأرض، فهذا دليل على عظمة الصلاة. عندما أراد الله أن يأمر نبيه بالصلاة أرسل إليه جبريل فأخذه إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء فأمره الله بالصلاة ثم أنزله إلى الأرض. فهذا يدلك على عظمة الصلاة التي جهل عظمتها كثير من المسلمين. والأدلة على عظمة الصلاة كثيرة،
منها مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. القلم مرفوع عنه والعصا ليست مرفوعة عنه، مع أنه ما تكتب عليه سيئة لو تركها، لكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضربه، فالقلم مرفوع والعصا موضوعة عليه. هذا يدل على عظمة الصلاة. إلى هنا بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.